أكد وزير الخارجية الإيراني أن تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي، وشدد عباس عراقجي على أن تنفيذ التفاهمات مع الوكالة الدولية سيتم وفق ضمانات بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران كإعادة فرض الحظر، مشيرا إلى موافقة الوكالة على شروط إيران الجديدة ومع مراعاة الاعتبارات الأمنية للبلاد. توعد رئيس اللجنة المركزية ليوم القدس العالمي في إيران كان الاحتلال برد قاس وحاسم في حال تكرار اعتداءاته. وأكد العميد رمضان شريف أن الجمهورية الإسلامية دعمت وستواصل دعمها حركات المقاومة وأنها تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة من أحد، مشددا على قدرتها وعزمها على حماية مصالحها القومية في مواجهة أمريكا وكيان الاحتلال. شريف أشار إلى إحصاءات كيان الاحتلال حول مغادرة نحو 2 مليون مستوطن الأراضي المحتلة دون الرجعة منذ بداية طوفان الأقصى، مضيفا أن التركيبة السكانية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 7 شهداء بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، لافتا إلى قصف مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. إلى ذلك استشهد عدد من المدنيين بعد استهداف الاحتلال خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت طائرات الاحتلال عملية نسف لمنازل شمال غرب مدينة غزة. اقتحم قطعان المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحماية مشددة من قوات الاحتلال. مصادر مقدسية ذكرت أن المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية، مشيرة إلى تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد المبارك وفي البلدة القديمة وإلى تضييق الخناق على المصلين. استشهد مواطن فلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية متأثرا بجروح بعد إصابته برصاص مستوطنين قبل أيام في بلدة دير جرير. انتهى الموجز، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الإدارة النبوية للأسرة. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول جانبا من إدارة النبي الأسرية وما يرتبط بزوجاته صلى الله عليه وآله. في البداية لابد أن نشير إلى أن الإدارة للأسرة هي عملية من أشرف المهمات وأصعبها في نفس الوقت. ليس صحيحا أن يتصور الزوج أو الزوجة أن الزواج وبناء الأسرة يختصر في علاقة جنسية بين طرفين تقضى فيها الشهوة وينجب من خلالها الأولاد. بناء الأسرة، إدارتها أمر أعظم من هذا وأشرف من هذا وأصعب من هذا أيضا. ولذلك نظرا لأن قسما من الناس يفدون إلى هذه الشراكة، يفدون إلى هذه المرحلة من غير تهيئة، من غير تدريب، من غير وعي، لذلك يفشلون في إدارة الأسرة. ويكشف عن هذا الفشل كثرة حوادث الطلاق التي تنتشر في مجتمعاتنا، حتى وصلت في بعض الأماكن إلى نسبة تقارب نصف عدد المتزوجين، بالمقارنة بين أعداد الطلاق وأعداد الزواج في بعض الأماكن تصل إلى 40%، وفي بعضها الآخر إلى 50%. هذا ناتج من عدم الالتفات إلى أهمية هذه القضية، يتصور أفراد الأسرة أن الشاب ما دام قادرا على الإنجاب فإذا يناسب أن يتزوج، والبنت ما دامت قادرة على الحمل فإذا يناسب أن يتزوج، لا ينظر إلى مقدار وعيه، نموه العقلي، نموه النفسي، تدريبه، هل رأى مثلا خبرة عن الزواج، دورة عن الزواج، قرأ كتابا في هذا الموضوع؟ الغالب كلا. بعضهم يقول يتزوج ويتعلم، إذا كان منحرف يتزوج ويصير آدمي عصبي، يتزوج ويصير حليم، والنتيجة بعد أشهر تكون هي نتيجة الفراق. الطلاق الذي هو كاشف عن الفشل عادة، مع أن الطلاق في حالات ضيقة وصغيرة يكون هو الخيار الطبيعي لعدم الانسجام بين طرفين لأسباب مختلفة، إلا أن أكثر من 80% من حوادث الطلاق تشير إلى فشل في إدارة الأسرة، إما من طرف الزوج أو الزوجة أو هما معا. لا تستقر الأسرة، لا تستمر، وبالتالي يكون مصيرهما إلى الطلاق. بالرغم من أننا نلاحظ أن الإسلام في تشريعاته ما ضيق شيئا بمقدار ما ضيق الطلاق، ما ذم شيئا بمقدار من المباحات بمقدار ما ذم الطلاق، حتى يبعد هذا الأمر، ومع ذلك نجد هذه النسب المرتفعة في مجتمعاتنا. الإسلام إجا قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ذم المطلاق، ذم المرأة التي تطلب الطلاق من غير مبرر، وفوق هذا أيضا وبعد هذا أيضا سعى من أجل تخويف الإنسان بالجانب المادي، قال للزوج أنه حصر الطلاق في جهة حتى يقلل ذلك، فجعل الطلاق بيد من أخذ بالساق، وقال إلى الزوج أيضا إذا طلقت مع الدخول فقد خسرت مهرك بكامله، وإذا كان من غير دخول خسرت نصف المهر. ضغط مادي على الزوج الذي حصر الطلاق به حتى يقلل من إمكانيات الطلاق. في عملية الطلاق إجا وقال لا بد من شاهدين عادلين، مو مجرد شاهدين، شاهدين عادلين، تعال روح ودور شاهدين عادلين يشهداني مجلس الطلاق. هو جاي الآن عصبي غضبان، الآن صار زعل بينه وبين زوجته، الآن يريد يطلق، منو يروح يدور هنا وهناك؟ الغرض من ذلك هو أن تقلل حوادث الطلاق. من حكم هذا الأمر التقليل. إجا قال لازم الزوجة تكون طاهرة من الحيض والنفاس، يعني ثلث الشهر تقريبا ماكو مجال للطلاق، طيب ثلث الشهر أو أقل من ذلك ماكو مجال للطلاق أبدا، لازم تكون طاهرة من النفاس. هاتان حالتان، حالة الدورة وحالة النفاس، حالة توتر نفسي عند الزوجة، فلو قالت شيئا سيئا أو تصرفت تصرفا سيئا ينبغي أن لا يبادر الإنسان في تلك الحالة بالطلاق، ممنوع الطلاق في هاتين الحالتين. أيضا لازم يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، فلو فرضنا أن شخصا طهرت زوجته وبعده بعد دورة 10 أيام وبعده قاربها مثلا، معنى ذلك لا يستطيع أن يطلقها إلا بعد شهر كامل تقريبا من هذه الفترة. طبعا منا إلى شهر كامل الأمور تروح وتجي والرضا يحدث وغير ذلك، وأهل الخير يتدخلون ويثوب إلى رشده، ومن الممكن أن يتراجع عن الطلاق. كل هالقيود هذه، كل هالمحددات تستهدف أن يقلل الطلاق المشير إلى فشل في إدارة الأسرة، وغلف كل هذا بغلاف أخلاقي. إجا إلى الزوجة وأمرها بالصبر، إجا إلى الزوج وأمره بالتسامح والصفح، وقال من حقوق الزوجة على زوجها أمور، منها وإذا جهلت غفر لها، إذا صارت قامت بجهالة، قامت بأمر غير مناسب يغفر لها، يتسامح، يتنازل. لما نرجع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته مع زوجاته، نجد حقيقة العجب العجاب، نجد أن كل الظروف كانت على خلاف الانسجام في داخل البيت الزوجي لرسول الله، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عاش مع زوجاته، لم يطلقهن، لم تخرج المشاكل بينه وبينهن إلى الخارج، سيطر عليها بالرغم من أن كل الظروف كانت معاكسة. كيف؟ الآن أكثر الطلاقات اللي تصير رجل متزوج امرأة واحدة، وغالبا ما يكون شابين، فما يتحمل هذا تلك ولا تلك تتحمل هذا. النبي صلى الله عليه وآله كان له من النساء 11 زوجة، توفيت في حياته زوجتان منها، وبقيت 9 نساء معه إلى آخر حياته. أولا الكثرة في الزيجات هو مظنة الاختلاف والتشاحن، إذا واحد عنده زوجة غير لما يكون عنده 9 زوجات، صحيح ولا لا؟ ثم هؤلاء الزوجات كن في بيت واحد، بيت النبي بيت واحد فيه 9 غرف في ذلك البيت. احنا الآن البعض إذا عنده زوجتين وكل واحدة في بيت يصير تراشق ثقيل بالأسلحة الخفيفة بين البيتين، فكيف إذا كان في داخل البيت الواحد 10 زوجات 9 نساء، وهال9 النساء أعمار مختلفة، بيئات مختلفة، أشكال مختلفة، وهن أيضا نساء في الجملة عاديات، يحدث بينهن ما يحدث بين النساء. أولا أعمار مختلفة، بين سودة بنت زمعة عمرها قريب 50 سنة، وبين عائشة بنت أبي بكر اللي على رأي المشهور في مدرسة الخلفاء كان عمرها عند زواجها 9 سنوات، وعلى الرأي الآخر كانت فوق 16 سنة. طيب مع ذلك لو فرض مهم 16 سنة، 16 سنة وين و50 سنة وين؟ عادة المتقاربات في الأعمار أكثر انسجاما وتواصلا من المتباعدات. هذول كانوا أيضا من بيئات مختلفة، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق بيئتها بيئة يهود، كانت زوجة في المجتمع اليهودي، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد قليل نتعرض إلى ذكر أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. في مقابل مثلا ماريا القبطية اللي هي من مصر ومسيحية أيضا، والباقي كنا من البيئة العربية، بعضهن عشنا فترة غير قليلة في ضمن أجواء الجاهلية قبل الإسلام، وبعضهن في بيئة مقاربة لبيئة الإسلام. فهذه بيئات مختلفة، والإنسان والنساء اللاتي يكن من بيئات مختلفة، أديان مختلفة، مناطق مختلفة، عادات مختلفة، عادة ما يكون الانسجام بينهن أبطأ. أضف إلى ذلك قسم منهم كانوا يراددن رسول الله صلى الله عليه وآله في كلامه، في فعله، في قضاياه. لا تتصور مثلا أن كل نساء النبي كن خاضعات 100%، وكل شيء اللي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله كن يقبلنه. لا، لم يكن الأمر هكذا. بعض النساء كسرت صحون نساء أخريات. إحدى نساء رسول الله أهديت إليها من قبل امرأة أخرى صحن فيه عصيدة في يوم امرأة أخرى، فقامت هذه المرأة اللي أهدي إلى رسول الله في ليلتها أخذت الصحن ورقعت به الأرض، كسرته باللي فيه. طيب، وكن في بعضهن يراددن رسول الله صلى الله عليه وآله. إحدى النساء لما نزلت الآية المباركة قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك منهن من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الله يشتغل على كيفك الظاهر أنت، مرة تبغى تضم واحدة يقول ما يخالف، مرة تريد ترد واحدة تقول ما يخالف. قال لها: نعم، إن تطيع الله أيضا يسارع في هواك. إذا أنت هم الطاوع الله مثل ما أنا أطاوع الله أيضا يسارع إلى. فالقضية ما كانت يعني امرأة منزهة عن كل شيء وعن كل أمر. نستثني هنا مثل السيدة خديجة سلام الله عليها. سوف يأتي الحديث في موضوع عندنا: هل أن نساء النبي فعلا أفضل نساء المسلمات أو لا بحسب القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؟ اللي أريد أقوله أنه مع كل هذه المناشئ للخلاف والنزاع وعدم الانسجام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أدار أسرته المكونة من 11 امرأة مختلفة متباينة في السن والبيئة والتوجهات والعقلية والطاعة، أدارهن إدارة رائعة. وما ذلك إلا لما أشار إليه القرآن الكريم من قول الله عز وجل: تبتغي مرضات أزواجك. النبي كان يريد أن يحقق الرضا والانسجام في داخل بيته، وهذا يشير إلى نمطين من الناس. أكو واحد يجي زوج يقول: أنا وضعي هكذا، أنا أدخن بشراهة، يعجبها ريحتي أهلا وسهلا، ما يعجبها دق راسها بالحائط. أنا إنسان مال سهر، هذه حياتي هالشكل من الشباب، وأنا مال سهرات ما أجي إلا الفجر وما حاضر أغير. تبغى أهلا وسهلا، ما تبغى ليش تزوجت؟ بالجهنم، خليها لا تريد. يابا أنا مثلا أريد بهالأسلوب نمط الحياة وما حاضر أتنازل عنه ولا مليمتر واحد، تقبل بي تقبل بي، ما تقبل بي خل ترجع بيت أبوها. هذا نمط. ونمط آخر يتمثل خطى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أنا شريك مع هذه، حتى لو أنا أفضل، رسول الله أفضل بلا ريب، هو نبي، هو سيد، هو أولى بهن من أنفسهن حتى، ولكن مع ذلك يقول إذا شيء صوبي أنا ومن حقي أنا من أجل تحقيق التراضي في البيت، من أجل تحقيق الانسجام في المنزل، أنا حاضر أتنازل عن هذا. في القضية المعروفة اللي إليها أكثر من سبب نزول، واحد من أسباب النزول ما ذكروه أن النبي أهدت إليه ماريا ظاهرا أو إحدى زوجاته الأخر شربة عسل، وكان يعجبه العسل من الأشربة المحببة لديه، فغارت بعض نسائه من ذلك، فاتفقوا على أنه لما يجي النبي يقولوا احنا نشم منك رائحة مغافير، يعني هذا العسل فيه رائحة منفرة. وذكرنا في ذات مرة أن النبي كان ينفر من الرائحة غير الحسنة، كان معطرا ذاتا وخارجا. فلما إجا النبي دخل، كل واحدة خلت إيدها على خشمها، قال لهم خير؟ قالت احنا نشم منك رائحة مغافير، رائحة غير طيبة، يظهر هذا النحل قد جرس العرفط، فد نوع من أنواع الورود اللي رائحتها خبيثة غير حسنة. فأراد النبي أن يحرم على نفسه شرب العسل حتى لا يتورط في أن يشم منه رائحة سيئة. فجاء القرآن: يا أيها النبي ليش؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ من مو لازم هكذا، إلى هالمقدار من التضحية مو مطلوب منك، إلى هالمقدار من التنازل، إلى هالمقدار من العطاء، إلى هالمقدار من التسامح مو مطلوب منك. طيب النبي كان مستعدا إلى هذا المقدار، أن يمتنع عن أشياء وأن يحرم نفسه من أشياء، الغرض أن لا يحصل نفرة في داخل هذه الأسرة وفي داخل هذا البيت. أكو واحد منا يسوي هالشكل، أنه يترك أكلته المفضلة، طيب، لأن تركها يناسب زوجته، أو أنه إذا جو شوية أكو تقصير في الأكل يخبص الدنيا، أو أنه إذا شوية بعض حقوقه صار فيها تقصير يشيل السلم بالعرض كما يقولون. النبي صلى الله عليه وآله كان يحرص على أن يدير هذه المجموعة الكبيرة المتباينة من الزوجات بحيث يحقق لهن رضاهن. وإذا ردت تشوف من علامات نجاح الإنسان في أسرته شنو، راح تشوف أنه هو راضي عن زوجته وزوجته راضية عنه. طبعا ما في رضا نهائي، ولكن بالتالي يقول لك ما لديها في الجملة من إيجابيات أحسن مما أكثر مما لديها من سلبيات، وبالعكس. وإلا أن تريدها شيء مثالي ما ممكن، في الجمال شوية أحسن من الحور العين، وفي التبعل أحسن من فاطمة الزهراء، وما أدري في سائر الأمور كذلك. وهي تريد زوجها في جمال رسول الله وحسن يوسف، وتريده في عطائه ما أدري في كرم حاتم الطائي، ما يصير هذا. انت ليلاحظ الطرفان جملة الأمر، مجموعا هذه المرأة خيرها أكثر من شرها، وهذا الرجل خيره أكثر من شره، وإيجابياته أكثر من سلبياته، والدنيا ما توفر أكثر من هذا كحد أقصى. هذا للنبي ما توفر، ما توفر لرسول الله من زوجاته، استثني خديجة، أكثر من هذا المقدار. طيب على أي حال، فإحنا إذا أردنا أن ندير أسرنا بهذا النحو الذي أدار به رسول الله زوجاته، تحرى الرجل مرضاة زوجته، وتحرت المرأة رضا زوجها، وتغاضى هذا عن سيئات تلك وتغاضت تلك عن سيئاته وشاف الصورة الأفضل منه، آنئذ تستقر الحياة الأسرية وتستمر وما يواجهون مشكلة الطلاق. لكن إذا كان كل واحد متطلب، كل واحد مو حاضر أن يتنازل، آنئذ توقع نسبة 50 والقادم أعظم. رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا دخل بأحد عشر امرأة من النساء، ثنتان منهن توفيتا في زمان حياته والباقيات عاش معهن. أنا أنقل إليك ما ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ بترتيب زيجاته لهن. أولا طبعا تزوج خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وذكرنا في الليالي الماضية شيئا من سيرتها. ثم نكح بعدها سودة بنت زمعة، وهي امرأة ثيب كبيرة السن، توفي عنها زوجها نصرانيا، كانت من مهاجرة الحبشة، سافرت هي وزوجها، زوجها كان مسلم هاجر معها، راحوا إلى الحبشة، زوجها تنصر ومات، ختم أمره بهذه العاقبة السيئة. فبقيت هذه المرأة امرأة كبيرة 50 سنة عمرها أو أكثر، وما إلها والي ولا راعي، وين؟ في الحبشة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عليها وتزوجها. طيب، وبعد ذلك تزوج عائشة بنت أبي بكر، وعلى المشهور كما ذكرنا ذكروا أنه تزوجها وعمرها 6 سنوات عقد عليها، وتزوجها في المدينة وعمرها 9 سنوات. وهذا النقل التاريخي محل نقاش كثير، يعني المحققون الآن قاعدين يتأملوا في أن هذا السن فعلا هل كان سن زواج رسول الله بعائشة أو كانت أكبر من هذا. وهالنقاش موجود في مدرسة الخلفاء كثير أيضا. ماتت سنة 58 للهجرة قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام. بعد عائشة تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، بعد حفصة تزوج أم سلمة ابنة أبي أمية، أم سلمة المخزومية، وكان زوجها يسمى عبد الأسد. هذا أسلم وجاء إلى المدينة وشارك في بعض الغزوات، قيل في بدر وقيل قبل بدر، وجرح، ولما رجع إلى المدينة انتكث عليه الجرح وتوفي من تلك الجراحة، وكان عنده منها أولاد أيضا. فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت ينقل جميلة جدا. وهذه توفيت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، يعني سنة 62 وقيل أواخر سنة 61. بعدها تزوج زينب بنت خزيمة، هذه يسمونها أم المساكين، والظاهر فعلا هذه أم المساكين. أولا لأنه كانت شديدة الحنان على المساكين في عطائهم، وثانيا ما حد يذكرها. زينب بنت خزيمة غير زينب بنت جحش اللي نزل فيها قول الله تعالى زوجناك، هذه زينب بنت خزيمة نادرا ما تذكر، لأنه يعني ما صارت علم عنوان إلى أحد، ولذلك قل ذكرها. وهي توفيت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدها تزوج جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، هذه سبيت وكان عليها كتابة، كتابة يعني مثل عقد، أنه أنا إذا أسدد كذا وكذا أطلق من الأسر ومن السبي. فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ما كاتبت عليه الاتفاقية، النبي أداها وسددها، ثم اعتقت بالتالي وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولذلك معاوية وجماعة طلعوا في الشام أنه خال المؤمنين، كل الناس مو الباقين مو خيلان للمؤمنين، محمد ابن أبي بكر لا ما يصير خال المؤمنين مع أن عائشة أخته، طيب عبد الله ابن عمر ما يصير خال المؤمنين لأن مع أن حفصة أخته، ما أدري إخوة خديجة بنت خويلد ما يصيرون خيلان المؤمنين، وهكذا معاوية فقط هو اللي يصير. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا كان زوجها ممن هاجر معها إلى الحبشة وهناك تنصر ومات. يعني عندنا ثنتين من زوجات رسول الله أزواجهن قد تراجعن عن الإسلام وبقين هذه النساء في الحبشة ولم يكن معهن أحد، فرسول الله عملية إنقاذ وتولي عليهن أرسل إليهن وتزوجهن. ثم تزوج عام خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، هذه كانت زوجة واحد من زعماء اليهود كعب بن الأشرف، لما قتل وجيء بها في السبي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدها تزوج ميمونة ابنة الحارث. هذه عدة نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كنا أفضل النساء في عقيدتنا؟ كلا، باستثناء خديجة، وخديجة مو لأنها زوجة النبي، لاحظوا مرة واحدة تكون لأنها زوجة النبي صارت أفضل النساء، هذا ما نقوله في أي واحدة من نساء رسول الله، ومر لأنها هي عملت أعمالا أصعدتها إلى مرتبة خير النساء، كاملة النساء، سيدة نساء الجنة. وهذا بالنسبة إلى خديجة ثابت، بالنسبة إلى غيرها لم يثبت. لهذا لما النبي صلى الله عليه وآله بدأ يمدح خديجة ما قال لأنها تزوجتني أو لأنها أول زوجة من زوجاتي، وإنما قال شنو؟ آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، مو لأجل الزواج بي صارت بهالمرتبة، وإنما لأجل أعمالها. فلو أن امرأة أخرى صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يؤهلها عملها كما أهل خديجة، تصير امرأة عادية ذات فضل، لها فضل بزواجها برسول الله، وعليها مسؤولية مضاعفة أيضا كما سيأتي، وفي نفس الوقت تحاسب على أعمال، عملت أعمال كثيرة ممتازة تحوز درجات عالية، عملت أعمال قليلة لا، حالها حال باقي الناس. أولا خلافا لما يذهب إليه أتباع مدرسة الخلافة من أن زوجات النبي أو بعض زوجات النبي هن أفضل النساء، خلافا لذلك القرآن الكريم يقول إن في المسلمات من يكون أفضل من نساء رسول الله، مؤمنات قانتات، هم أكو ثيبات أفضل وأكو أبكار أفضل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا شنو؟ خيرا منكن، مؤمنات قانتات ثيبات وأبكار موجودات في المجتمع المسلم أفضل من عندكم، يبغى ثيبة أفضل موجود، يبغى بكر أفضل موجود أيضا. فإذا سالفة أنهن أفضل النساء، لا، القرآن يقول هناك في المجتمع المسلم من هو أفضل منكن. طيب هذا واحد. في بعض الحوادث صرح رسول الله بأن فلانة وهي من غير زوجاته أفضل من فلانة وهي من زوجاته. لما عرضت تلك المرأة الأنصارية نفسها هبة على رسول الله، وهذا كان خاص بالنبي، إنا أحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وكذا، إلى أن يقول في القرآن الكريم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا بس للنبي، ها، لا واحد يقول فلانة تبغى تهدي روحها إلي، ما يجوز. هبة المرأة نفسها لأحد غير جائز إلا لسيد الخلق محمد. فهذه جاءت متعطرة متزينة ملبسة عدل، وجاءت إلى رسول الله، قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. النبي في ذاك الوقت ما كان إله إربة في الزواج، وأساسا قسم من النساء اللي تزوجهم مو لذاتهم حتى، وهذا أيضا يدلل على أن الكلام عن أنهن خير النساء ما إلى معنى. قسم منهن تزوجهن النبي نوع من أنواع الكفالة الاجتماعية، وإذا ما يتزوجها تضيع، هذه ما إلى ربط بأنها خير النساء، بعضهم لقضايا سياسية. فجت قالت أنا وهبت لك نفسي، فقال لها ليس لي إربة في النساء، جزاك الله خير الجزاء. ثم قال رحمكم الله يا معشر الأنصار، آمن بي رجالكم ورغبت في نساؤكم. واحدة من زوجاته شايفة المنظر، مرم لبسة معدلة معطرة جاية وتقول وهبت نفسي لك يا رسول الله، دق عندها عرق الغيرة. طيب فقالت لها قبحك الله، ما أشد غلمتك ونهمتك للرجال، أنت امرأة شهوانية، أنت امرأة مغتلمة جاية على زوجي، قبحك الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله هي خير منك، هذه اللي ما تزوجتها أنا وجاية تعرض نفسها هبة على وفق شرع الله عز وجل، هذه وأنا ما متزوجها أفضل منك أنت اللي أنت زوجتي. فوين أن نساء النبي أفضل النساء؟ مو أفضل النساء، نساء أكرمن بأن اقترن برسول الله وبالتالي تحملن مسؤولية مضاعفة، لستن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ديروا بالكم، ترى أنتم موقعكم الاعتباري مش تشريف هذا فقط، هذا تكليف ومسؤولية. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أي واحدة لمكانها من رسول الله يقول زوجة النبي والعياذ بالله فعلت كذا وكذا. طيب وهذا ما يدل على فضيلة، لستن كأحد من النساء، يعني مقامكم مقام محاسبة استثنائية، مثل ما تقول إلى ابنك ابني أنت مو مثل باقي الناس، أنت من هالأسرة الكذائية، ما لازم تغلط، ما لازم تغلط، الغلط يشوه سمعتنا وأسرتنا وآبائك وأجدادك وإلى غير ذلك. طيب أضف إلى ذلك ما كان يجري بينهن، مثلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ورد في تفسيرها أن بعض نساء النبي كن يسخرن من البعض الآخر، مثلا كانوا يسخرون من صفية بنت حيي بن أخطب، يقولوا لها ها يا اليهودية يا بنت اليهود. طيب لأن أسرتها أسرة يهودية، وحتى غيرها أيضا أم سلمة كما يظهر كانت قصيرة القامة قليلا، فكانوا يتنادسوا عليها قصيرة. طيب لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. طيب بينهم كانت تصير مشاكل، واحدة تكسر صحن الثانية، واحدة تتكلم على الثانية، واحدة تغار من الثانية، واحدة كذا، والنبي كان يدير هالأمور كلها بحكمة وروية. زين، وما كان يسارع مثلا إلى الفراق إلى الكذا. سامعين ذاك اللي ما كان عصبي أصلا؟ يقولون واحد هذا يعني كان سريع الانفعال، فإجا فد ليلة من الليالي يريد يصير منشرح وليلة رومانسية ويحكي ويا زوجته يسولف وياها، هاي ليلة متبرز إليها حتى يكون هادئ الأعصاب ورومانسي عدل. طيب فإجا إليها على أساس يخبرها شنو صار في السوق. قالها رحت السوق وإذا أشوف فد واحد يضرب الثاني ضربة، قام الثاني مسكه وكذا وشي، بعدين قال أنا أدري أنتين ما بتصدق كلامي، وهذه مو أول مرة أنت تكذبيني، دائما أنت تكذبيني، وأبوش هم دائما يكذبني، وأمش ما تحبني، ولا أهلكم أيضا وياي منسجمين، يلا قومي أنت طالق في أمان الله. هذه ليلة الرومانسية سواها هالشكل، فكيف ليلة العصبية والغضب؟ النبي صلى الله عليه وآله في مثل هالحالات اللي وحدة تسخر من الثانية، وحدة تؤذي الثانية، وحدة تتهجم على الثانية، كان يدير الأمر إدارة حسنة بحيث يطفئ هذا الشرر. فزوجات النبي مهما كان لسنا إلا نساء مؤمنات يتفاوتن في الفاضل، مجرد زواجهن برسول الله لا يعطي لهن ميزة خير النساء، وإنما كل امرأة منهن تصعد في مدارج العمل بحسب كسبها ونشاطها. يبقى هنا كلمة أخيرة وننهي بها الحديث وإن ضاق بنا الوقت، أنه شنو معنى إذن وأزواجه أمهاتهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أحيانا البعض يجي يقول أنت لما تجي وتتكلم أنه مثلا بعض زوجات النبي كذا وكذا صرت عاق إلى أمك، ومن عق أمه فهو في النار، وهذا تسطيح للفكر. إحنا في عندنا أم حقيقية، وهي التي يقول عنها القرآن الكريم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أعدنا أم رضاعية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وعندنا ما عدا ذلك تنزل بعض النساء منزلة الأم في بعض الآثار الشرعية، مثل لو قال شخص كما كانوا يصنعون أنت علي كظهر أمي، هذا اللي يسمونه الظهار، هني حكم شرعي يترتب وهو حرمة المقاربة إلى أن يكفر. طيب عن هذا الظهار الذي قام به، هذه فقط في حرمة المقاربة الجنسية. في قضية زوجات النبي وتنزيلهن منزلة الأمهات في أمرين، في حكمين شرعيين، واحد الاحترام، والثاني حرمة النكاح معهن بعد رسول الله، لأن الأم إليها أحكام كثيرة، منها الميراث، أنت ترث أمك وأمك ترثك، لكن أم المؤمنين لا ترثك ولا أنت ترثها، صحيح ولا لا؟ أمك لا الحقيقية لا تستطيع أن تتزوج ببناتها، سواء كانوا خواتك من أبيك وأمك أو كانوا فقط من أمك، ذولا أقاربك ما يجوز تتزوجهم، صحيح ولا لا؟ لكن أم المؤمنين تقدر أنت الإنسان العادي تتزوج شنو؟ بناتها. لقد تزوج علي بن أبي طالب فاطمة، صحيح ولا لا؟ وتزوج مسلمون آخرون بنات رسول الله من أمهات، من خديجة البنات الأخريات وهكذا. طيب، وتزوج مسلمون بنات أمهات المؤمنين من غير رسول الله، مثل بنات أم سلمة، تزوجنا زينب، كان عندها بنت اسمها زينب تزوجت، لكن أنت بنت أمك سواء من أبوك أو من غيره ما تقدر تتزوجها، ويجب عليك الإنفاق على أمك لو كانت محتاجة، هذا مو حسنة، مو صدقة، مو مبرة، واجب. إذا كانت الأم محتاجة وفقيرة يجب على الولد أن ينفق عليها، لكن مو واجب على الإنسان أن ينفق على أم المؤمنين، ولا هي واجب عليها أن تنفق على أبنائها. وين عندنا التنزيل؟ التنزيل في نكاحها هي، ما يجوز الإنسان يتزوجها. وقد نزل قول الله عز وجل هنا بينا وصريحا عندما قالت الآية المباركة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، عندما قال فيما نقل مصادر السنة والشيعة، قال طلحة ابن عبيد الله: إذا مات رسول الله نكحنا بنات عمنا. فقيل لا، أبدا ما في نكاح لنساء رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ثابت. والأمر الثابت الآخر هو الاحترام لزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عندما انقضت حرب الجمل، انتقد فعل زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وهذا عادي، أنت تحترم أبوك ومع ذلك تنتقد، تقول الله يرحمه الوالد ويقدس روحه في الجنة وكذا وكذا، لكن في التجارة ما كان يعرف يشتغل، لكن في البيت ما بناه تمام، هذا ما يضر باحترامك إذا تقيم تقييم صحيح. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. دعاء لمرضى منظورين ولمريض على وجه الخصوص. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
أمري إليك، أمري إليك، عشيتي وغداتي وعليك يا Bye. وابسط يديك برحمة وهبات وأنر سبيل
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد خياراتها لمواجهة آلية الزناد. استشهد أكثر من 30 مدنيا بنيران الاحتلال المتواصلة في غزة منذ فجر اليوم. توغل جديد لقوات الاحتلال في مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. أهلا بكم. دانت طهران الادعاءات الواردة في بيان مجموعة السبعة بشأن إيران ووصفتها بمزاعم لا أساس لها من الصحة، واعتبرت الخارجية الإيرانية إصدار بيانات معادية لإيران قضية تهدف إلى تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن الجرائم بحق الفلسطينيين. وحملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبعة مسؤولية سياستهم التي تعرض المنطقة والعالم للخطر، متهمة إياهم بانتهاك القانون الدولي.